إن المهمان في كلماته كلمات المحق الكون الثانيات ذكرها في كفايته في حقيقته على الكفايات مرتبط بجريان البرائح وعدمها في وجود الطيران بين الأحل والأقسام. لقد اختلفت كلماته مختاره في الكفاية عن مختاره في حاشيته عن الكفايات على ما سوف يظهر. الأمر الأول أو الكلمة الأولى من كلماته ذكر صاحب الكفاية أنه لا يمكن أن يدعى انحلال العلم الإجمالي وجوب الأقل أو الأكثر بتنجز الأقل ووجوب الأقل والشك في الزائد بحيث تجري البراءة عنه. إذ لو أريد من هذا الانحلال الحقيقي لأن يقال أن العلم الإجمالي هنا حقيقة يزول ويتبدل إلى علم بشيء تفصيلا وشك بدوي في الشيء الآخر، علم بوجوب الأقل تفصيلا وشك بدوي في وجوب الزائد، فهذا خلف الارتباطية، وأن التكليف تكليف واحد لا تكاليف عديدة، فلا انحلال حقيقي المقام، إنما يكون هذا العلم التفصيلي، هذا الانحلال العلم التفصيلي والشك البدوي في الزائد إذا كانت الأجزاء كل جزء واجبا مستقلا لا واجبا ضمنيا ارتباطيا. في الأقل والأكثر الحقيقي الانحلاليين غير الارتباطيين هذا صحيح، أما في الارتباطي هذا الكلام واضح الإطلاق، لأن هناك تكليف واحد مردد بين الأقل أو الأكثر، فالعلم الإجمالي باق تكوينا وذاتا. وإن أريد الانحلال الحكمي بدعوى أن الأقل متنجز على كل حال، يكون الأقل ثابت التنجيز سواء كان الأمر متعلقا بالأقل أو متعلقا بالأكثر، فالأقل متنجز بخلاف الأكثر، فنجري البراءة عن الأكثر ولا يعارض بالبراءة عن الأقل لأنه متنجز في نفسه. وهذا هو الانحلال الحكمي الذي يعني عدم وجود معارض للأصل الجاري عن أحد طرفي العلم الإجمالي وهو الأكثر هنا، لأن طرفه الآخر متنجز. إن أريد هذا المعنى قال فهذا يلزم منه الخلف أو يستلزم من وجوده عدمه وهو محاله. والوجه في ذلك أن هذا الانحلال الحكمي يتوقف على تنجز الأقل على كل تقدير، ومعنى تنجز الأقل على كل تقدير أن الأقل يجب الإتيان به سواء كان الأمر متعلقا بالأقل أو متعلقا بالأكثر، فتنجز الأقل على كل تقدير متوقف على تنجز ذلك التكليف المعلوم بالإجمال على كلا تقديره، أي سواء كان متعلقا بالأقل أو متعلقا بالأكثر، فيكون متوقفا على تنجز الأكثر أيضا، إذ لو لم يكن الأكثر متنجزان لم يكن الأقل على أحد التقديرين متنجزان، فإذن فتنجز الأقل متوقفا على تنجز الأكثر أيضا، فإذا كان متوقفا عليه إذن كيف يمكن أن يرفع تنجيز الأكثر؟ يجب انحلاله ما يكون متوقفا على شيء يستحيل أن يكون رافعا لذلك الشيء، إذ يلزم لوجوده عدمه حينئذ، يلزم من رفعه للتنجز الأكثر بالانحلال رفع تنجز نفسه لأن تنجزه متوقف على تنجز ذات متوقف عليه. هذا استلزام الوجود العدم. أو لزوم القول أنه نحن في المرتبة السابقة صرفنا تنجز الأكثر لكي صار الأقل متنجزا على كلا التقديرين، ففي سنة ثلاثة من علم في مرتبة اللاحقة أن الأكثر ارتفع تنجيزه بالانحلال الحكمي وتنجز الأقل هذا ثلث ما صرفناه أولا. هذا بيان ذكره صاحب الكفاية. هذا البيان جوابه واضح، فإنه أولا صرح لما سبق في الأبحاث السابقة أنه يمكن دعوى الانحلال الحقيقي في موارد الدوران بين الأقل والأكثر، لكن لا بلحاظ عالم الجعل، عالم التكوين بالفوق، فإن عالم التكوين بالفوق كما قال صاحب الكفاية حيث أن الحكم هنا ارتباطي، يعني حكم واحد لحكم الحقيقة لا أحكام عديدة، فهذا الحكم الواحد والجعل الواحد إما متعلقا بالأقل إما متعلقا بالأكثر، وكل من المتعلقين له وحدة اعتبارية في عالم التعلق ويكون عنوانه ومفهومه الذهني مباينا، يعني صورة ذهنية غير الصورة الذهنية التي هي متعلق الأمر بالأقل بالآخر. إذن ففي عالم التكوين الجعل المعلوم إجمالا جعل واحد مردد بين أن يكون هكذا أو أن يكون هكذا، يتعلق بعنوان مجموع التسعة أو يتعلق بعنوان مجموع العشرة، ليست هناك أحكام وجعول وجزات عديدة إلا في الفقر الأكثر الاستقلاليين الاستقلاليين لا الارتباطيين، إلا أن هناك قلنا فيما سبق أنه يوجد لا بد من أن يكون هنا أن يكفي الانحلال بلحاظ عالم جريان البراءة والأصل المؤمن، وهو عالم ما يدخل في العهدة، هكذا كنا نعبر بلحاظ ما يدخل في العهدة وعالم ما هو موضوع حكم العاقل بلزوم الإطاعة، يكون الأمر دائرا بين الأقل وأصول الأقل الإجمالي منحلا لحكم الحقيقة، وصول الأمر دائر بين الأقل والأكثر الانحلاليين والاستقلاليين، لأن ما يدخل في العهد قلنا في آخر ذات الوجود لا خصوصية كون هذا الوجود ضمنيا أو استقلاليا، فالاستقلالية والضمنية هو الإطلاق والتقييد على ما تقدم، خصوصيات وحدود لنفس الوجود، هذه حدود للوجود وليست خصوصيات توجب بحسب النتيجة، لا توجب لا تدخل في العهد ولا يوجب أن يكون متعلق الوجود مختلفا بحسب الحقيقة، وذات الوجود مختلفا، ذات الوجود يدخل في العهد وإن كان هذا الوجود ضمنيا أو كان استقلاليا أو كان حده إلى هنا أو كان له حد زائد، هذا الحد ليس شرطا في دخول المحدود في الأرض، الحد ليس هو الذي يجعل المحدود داخلا في الأرض بل ذات المحدود يدخل في الأرض. من هنا كنا نقول الوجود الضمني بلا حد، هذا حده يحدد المقدار الذي سوف يدخل في الأرض، لا أنه شرط في دخول ذات المحدود في الأرض. وفي عالم التكوين ليس يمكنه، في عالم وجود الطاعة يمكنه، العاقل فهو يرى أن ذات الوجود لا بد من إطاعته، وكان بهذا المقدار أو كان له زائد، تعلق أيضا بشيء أكثر من هذا، بلحاظ هذا المقدار الذي ذات الوجود ثابت، العقل يرى أن هذا موضوع وجود الطاعة تعمل في تكوين، حيث أن هذا معلوم تفصيلا أن ذات الوجود تتعلق بالأقل على كل حال، إما ضمن الأكثر إما وجودا ضمنيا أو وجودا استقلاليا، إما ينتهي حد الوجود إلى هنا أو يستمر حد الوجود إلى الجزء العاشر
فمن فضاف الأقل حيث أنه يكون متعلقا للوجوب بذات الوجوب هذا معلوم تفصيلا بقوله في الأرض بلحاظ ما هو المعيار والميزان في وجوب الطاعة واشتغال الذمة يكون الامتنان الحقيقي تاما على بيان تقدم في المعتبة. إذن فأولا يمكن الاختيار الامتنان الحقيقي بلحاظ هذا العالم لا بلحاظ عالم التكوين العالم الجاعد في ذهن المولى ليقال أنه هنا الأكثر ارتباطيان لا انحدابيان. وثانيا لو اخترنا انحلال الحكم ما ذكره من أن هذا لا يعقل أن يكون ما ذكره من استلزام الخلق أو استلزام يلزم من وجود لعدمه هذا البيان أيضا غير سامن من أن التنجز الأقل الذي به يتحقق الانحلال الحكمي وجريان البراءة عن الأكثر وعدم تنجز الأكثر متوقف على تنجز المعلوم بالإجماع على كلا التقديرين أي على تقدير كونه الأقل أو الأكثر فيكون متوقفا على تنجز الأكثر. فإذا كان متوقفا على تنجز الأكثر فكيف يلزم من تنجز الأقل المتوقف على تنجز الأكثر رفع تنجز الأكثر هذا فلسون لأن هذا يلزم من وجوده عدمه يرفع محلة نفسه أيضا ويرتفع هو محال. هذا الكلام أيضا سوريا مغالطة واضحة والوجه في كونه مغالطة أنه هنا بحسب الحقيقة تنجز الأقل لا يتوقف على تنجز الأكثر تنجز الأقل يتوقف على أن يكون الأقل معلوم الوجوب على كل حال لا على أن يكون الأكثر متنجزا بل تنجز الأقل وتنجز الأكثر متنافيان بحسب الفار لأن التنجز الأقل يجب انحلال الإجمالي وبالتالي رفع تنجز الأكثر. تنجز الأقل لا يتوقف على تنجز الأكثر بل يتوقف على أن يكون موضوع التنجز تاما في الأقل وموضوع التنجز إنما هو الوصول والعلم فحيث أن الأقل معلوم الوجوب على كل حال سواء بالوجوب الاستقلالي أو بالوجوب الظني كما قلنا إذن فقد وصل التكليف من ناحية الأقل قد وصل. فإذا كان التكليف من ناحية الأقل قد وصل إذن التنجز في الأقل تحقق فعلة تنجز الأقل ليس هو تنجز الأكثر بل علته وصول التكليف بمقدار الأقل وهذا الوصول موجود على كل حال وهو لا يتوقف على وصول الأكثر من ناحية الأكثر وإنما يتوقف على أن يكون الأقل على كل حال تحت الأمر سواء كان الأمر بالأكثر أو كان الأمر بالأقل وهذا موجود سواء كان الأكثر واقعا ثابتا أو لم يكن ثابتا واصلا أو لم يكن واصلا إذن فلا يتوقف تنجز الأقل على تنجز الأكثر لكي يكون منعه من خلال العلم الإجمالي الذي يعني عدم تنجز الأكثر بهذا بتنجز الأقل يلزم منه الخلق أو يلزم من وجوده عدمه. وإن شئتم ببيان تحليلي هكذا تقولون بأن التكليف هنا التكليف بالأقل كل تكليف بحسب الحقيقة يتنجز بالمقدار الذي يقل هذا التكليف المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي من ناحية الأجزاء التسعة قد حيث أنه قد وصل وجوبها إذن تنجز بمقدار الأجزاء التسعة هذا التكليف قد تنجز وهذا تنجز التكليف من ناحية التسعة لا يتوقف على أن يصل ويتنجز التكليف من ناحية الجزء العاشر سواء كان الجزء العاشر معلوم الوجود او لم يكن معلوم الوجود كان مشكك الوجود، لان الاجزاء متداخله والاقل والاكثر والطرفان اقل واكثر ولو ارتباطيين. فمن ناحيه الاجزاء التكليف المعلوم بالاجزاء، من ناحيه الاجزاء التسعه واصله سيكون التنجز موجودا، فالتنجز الاقل ثابتا. فميزان التنجز الوصول لا واقع التكليف، ميزان التنجز انما هو مقدار الوصول، والوصول الحلالي يعني قد يكون التكليف الواحد الارتباطي من ناحيه هذه الاجزاء قد وصل كونها اجزاء في ذات الواجب ومعمورا به اما بالامر الاستقلالي او بالامر الضمني، فيتنجز الاقل. لكن الاكثر لا يكون واصلا وجوده، لان خصوصيه الجزء الزائد العاصر لا نعلم انه هل هناك امر به او ليس به امر. إذن فلا يلزم من تنجز، لا يتوقف تنجز الأقل بوصول التكليف من ناحية الأجزاء الأقل التسعة، لا يتوقف على أن يكون الأكثر متنجزا والأكثر واصلا. إذن فلا يكون تنجز الأقل متفرعا ومتوقفا على تنجز الأكثر، لكي يستحيل أن نرفع تنجز الأكثر بتنجز الأقل من باب الانحلال الحكمي. تنجز يعني اشتغال الذمة، يعني حكم داعوية مثلا أخرى. تنجز يعني اشتغال، تنجز يعني استحقاق العقوبة على المخالفة ووجوب الطاعة. داعوية مثلا أخرى الآن قد يكون توصلي لا يشتغل فيه داعوية أصلا، أقل وأكثر، أقل وأكثر، لا أقل وأكثر. ذاك البحث أمس كان في الواجبات العبادية، أما اليوم نبحث في أقل والأكثر ارتباطيين، سواء كان عباديين أو كان توصليين. إذن فهذا البرهان أو هذا البيان الذي صوره المحق العراقي المحق التواساني من أن تنجز الأقل يتوقف على تنجز الأكثر، فكيف نرفع تنجز الأكثر بالانحلال على أساس تنجز الأقل، هذا البرهان، هذا البيان صوري ليس بيانا فنيا. إذ ظهر أن تنجز الأقل لا يتوقف على تنجز الأكثر، وإنما تنجز الأقل يتوقف على وصول الأقل وكونه معلوم الوجوب ولو بالوجوب المردد بين الضمني والاستقلالي، وهذا لا يتوقف على وصول الأكثر وتنجز الأكثر. فبهذا المقدار وصل أن الأقل واجب على كل حال، بل بالعكس تنجز الأكثر وتنجز الأقل متنافيان، لأنه كلما تنجز الأقل انحل العلم الإجمالي، استحال أن يكون الأكثر متنجزا، لا أن أحدهما متوقف على الآخر، فالتنجزان ليس أحدهما متوقفا على الآخر، بل تنجز الأقل متوقف على وصول الأقل، وتنجز الأكثر أيضا متوقف على وصول الأكثر، وحيث أن بمقدار الأقل وصل فالأقل يتنجز، بمقدار الأكثر لم يصل فالأكثر لا يتنجز، وحيث أن تنجز الأقل يوجب انحلال العلم الإجمالي يرتفع تنجز الأكثر لا محالة بالجريان الأصلي عنه وعدم وجود معارض له بالطرف الآخر لوصوله وتنجزه وثبوت تنجزه لا محالة. إذن فلا توقف المغالطة نشأت من هذه العبارة، حيث قال المحق الفراشاني تنجز الأقل يتوقف على أن يكون المعلوم الإجمالي متنجزا على كل تقدير، أي سواء كان متعلقا بالأقل أو كان متعلقا بالأكثر فهو يتوقف على تنجز الأكثر. هذا لا ليس أكثر. حتى إذا كان ضمنيا، لأننا قلنا فيما سبق أن التنجز تنجز التكليف يكون مربوطا بمقدار وصوله، حتى إذا كان ضمنيا فهذا التكليف الضمني بالمقدار الذي يصل من أجزائه يتنجز، المقدار الذي لا يصل لا يتنجز. إذن فتنجزه يكون بوصوله لا بثبوته الواقعي، وهذا هو منشأ استشكال المحق العراقي الخراساني، يعني تصور أن الوجوب الضمني كما أنه يكون في التعلق ضمن التعلق بالكل، وفي الفعلية ضمن فعلية الأمر بالمركب، تصور أنه في مقام التنجيز أيضا تنجز الوجوب الضمني يكون ضمن تنجز الأكثر، وليس هكذا. حتى في الضمن،
حتى في الضمنية يكون تنجزه بوصول الوجوب الضمني لا بوصول الوجوب الاستقلالي، لا بوصول الوجوب الاستقلالي، وصول وصل الوجوب الضمني للجزء فيكون منجزا، سواء وصل الوجوب الاستقلالي للأكثر أو لم يصل. إذن فميزان التنجز الوصول حتى في الوجوبات الضمنية، حتى في الوجوبات الضمنية ميزان التنجز يكون بالوصول، ووصول الوجوب الضمني لا يتوقف على وصول الوجوب الاستقلالي، هذا يصل وجوبه. نعم خصوصية الضمنية، خصوصية أن هذا الوجوب ضمني لا استقلالي، يعني حد الوجوب، درجة إلى تلك النقطة، حد الوجوب أنها ضمني أو استقلالي، هذا يتوقف على أن وصوله على أن يصل وجوب الأكثر، إلا أن هذا الحد ليس دخيلا في التنجز كما قلنا في سبق، ليس دخيلا في التنجز، يعني ليس هذا عدم العلم بخصوصية الوجوب مانعا من جريان موجبا لجريان الأصل فيه بعد أن كان على كل حال سواء كان ضمنيا أو استقلاليا دخل في العهدة ويكون واجب الطاعة. إذن فتنجز الأقل لا يتوقف على تنجز الأكثر حتى إذا كان وجوبه ضمنيا، وإنما يتوقف على وصول هذا الوجوب بأن يكون هذا الوجوب معلوما على كل حال، ومعلوميته لا تتوقف على معلومية الأمر بالأكثر، وإن كانت معلومية الضمنية بعنوان الضمنية لا تكون الضمنية معلومة إلا إذا علم الأمر بالأكثر، إلا أن هذا الخصوصية ليست دخيلة في تنجز الوجوب الضمني. إذن فهذا البيان بيان غير تام. أيضا هذا الأمر الأول الذي ذكره هذا المحقق. الأمر الثاني مما ذكره أن المحقق الخراساني في الكفاية فصل في جريان البراءة في موارد الدوران بين الأقل والأكثر، بين البراءة العقلية والبراءة الشرعية، يعني القاعدة قابلة بيان، قال أنها ليست جارية في موارد الدوران بين الأقل والأكثر، لكن البراءة الشرعية أجراها. لكن في حاشيته على الكفاية، فإن له حاشية المحقق الخراساني، له حاشية على الرسائل وله كفاية وله حاشية على الكفاية أيضا، نادرا في بعض الأماكن يحاشي، هنا من مواد التحشية، كأنه بعد ذلك إنما درس الكفاية بعد التأليف أضاف بعض الحواشي. وفي حاشيته على الكفاية رجع وعدل، منع عن جريان البراءة الشرعية أيضا في مواد الدوران بين الأقل والأكثر، صار من القائلين بالاحتياط، منع عن جريان البراءة الشرعية أيضا. أنه هناك في متن الكفاية له كلمات عديدة ذكرها في مقام بيان التفصيل بين البراءة الشرعية والبراءة العقلية، أن البراءة العقلية لا تجري لكن البراءة الشرعية تجري. نقطة التفصيل أو نقاط التفصيل متعددة، ذكر نقاط عديدة لهذا التفصيل وعلى أساس بيانات مختلفة فصل وقال البراءة العقلية لا تجري والبراءة الشرعية تجري. هذه النقاط أصبحت مثارا للإشكال عند المحققين، أن علماء الأصول قالوا أن هذه النقطة لو منعت عن البراءة العقلية فهي تمنع عن الشرعية، وإذا لم تمنع عن الشرعية لم تمنع عن العقلية، فلا وجه للتفصيل. النقطة إذا غير تامة كما هي غير تامة تجري البراءتان معا، وإذا تمت لمنع إحدى البراءتين تمنع عن البراءة الأخرى. الآن لابد من استعراض هذه النقاط التفصيل التي على أساسها فصل في متن الكفاية صاحب الكفاية بين البراءتين، لنرى أن هذه النقاط هل تقتضي التفصيل لو تمت. طبعا نحن ما سبق بينا هذه النقاط ترجع إلى أحد الموانع الستة التي ذكرناها، هذه النقاط فقلنا أنها جميعا ليست تامة، لا تمنع عن جريان البراءة حتى العقلية على القول بها، لكن هنا نريد أن نبحث هذه الحيثية أنها لو تم شيء منها هل فيه ما يقتضي التفصيل، أو كما يقول المحققون بعد صاحب الكفاية أن هذه النقاط لو تمت كانت تمنع عن البراءتين، فلماذا فصل صاحب الكفاية بين البراءتين؟ فيرد مثلا على صاحب الكفاية إشكالان، إشكال عدم تمامية هذه النقاط، وهذا ما تقدم لا نعيده. إشكال آخر أن هذه النقطة لو تمت منعت عن البراءة الشرعية أيضا. لماذا أجريتم البراءة الشرعية؟ من هنا نتعرف لهذه النقاط. هناك عدة وجوه يستفاد من متن الكفاية في إثبات هذا التفسير. الوجه الأول ما تقدم في المانع الثالث أو الثاني، المانع الثالث من الموانع الستة المتقدمة، من أن العلم الإجمالي بلحاظ الغرض إذا كان منحلا ولو بالانحلال الحكمي، مثلا بلحاظ التكليف بلحاظ الوجوب إذا كان منحلا ولو بالانحلال الحكمي، بلحاظ الغرض يكون هنا علم إجمالي بوجود غرض وحداني، غرض واحد. الغرض بعد أمر بسيط ليس دائرا بين الأقل والأكثر، فإذا كان أمرا بسيطا حينئذ بلحاظ الغرض يجب الاحتياط، ولأن الغرض لا يعلم تحققه بفعل الأقل، إذ لعل الغرض في الأكثر، فلو فعل الأقل بلا أكثر لن يحقق غرضا أصلا، ذاك الغرض المعلوم أيضا لم يحققه. وحيث أن الغرض يدخل في العهدة كالتكليف، ليس ما يدخل في العهدة مخصوصا للتكاليف والوجوبات، الغرض الشرعي أيضا يجب تحصيله بحكم العقل، العقل يحكم بأن الغرض واجب التحصيل. ومن هنا صاحب الكفاية في بحث التعبد والتوسلي ادعى أن وجوب قصد القربة عقلي، العقل يحكم بوجوبه لاحتمال بقاء الغرض، من باب أن الغرض يجب تحصيله، إذا شك في تحصيله العقل يحكم بوجوب الفراغ اليقيني عن تحصيله للغرض الذي يعلم اشتغال الذمة به كالتكليف. ومن هنا منع عن جريان البراءة العقلية هنا على أساس أنه يكون من باب الشك في المحصل للغرض، إذ لو كان التكليف بالأكثر وجئنا بالأقل لم نحقق غرضا أصلا، لأن التكليف ارتباطي وله غرض واحد لا أغراض عديدة، فلم نحصل غرضا أصلا، فيكون من باب الشك في تحصيل الغرض، والشك في تحصيل الغرض يحكم العقل فيه بوجوب الاحتياط لا بقبح العقاب بلا بيان، فقبح العقاب بلا بيان لا يجري. أما البراءة الشرعية تجري، مثلا البراءة الشرعية عن وجوب الأكثر نجري، هذا الكلام أثير حوله هذا الإشكال، أنه هنا إذا فرض أنه أصبح التكليف بلحاظ الغرض أصبح الغرض منجزا باعتباره ليس دائرا بين أقل وأكثر، غرض وحداني معلوم، غرض بسيط معلوم التحقق في البيع، معلوم اللزوم، معلوم غرضيته للمولى، ونحن نشك بالإتيان بالأقل أصلا حققنا غرضا أو لم نحقق غرضا، فيجب الخروج عن عهدة هذا الغرض، ولهذا لا تجري قاعدة الحساب بلا بيان، تجري قاعدة الاحتياط، وأن الشغل اليقيني بالغرض يستدعي الفراغ اليقيني إذا كان الأمر هكذا. فكما لا تجري البراءة العقلية لا تجري البراءة الشرعية أيضا، لأن البراءة الشرعية تجرونه عن الوجوب، تقولون الوجوب منحل دائر بين الأقل والأكثر، فنجري البراءة عن وجوب الأكثر، إلا أن البراءة عن وجوب الأكثر ينفي التنجيز من ناحية الوجوب، أما التنجيز من ناحية الغرض لا ينتفي بالبراءة الشرعية عن وجوب الأكثر، إلا على القول بالأصل المثبت. فنقول إذا نفينا وجوب الأكثر فلازمه عدم وجود غرض في الأكثر، إذن الغرض يكون في الأقل، وهذا من الأصل المثبت، هذا من أردي أنحاء الأصل المثبت الذي لا يجري، يعني لا يتم. فالبراءة عن الأكثر الشرعية التي تجرونها إذا أردتم أن تجري البراءة الشرعية عن الأكثر، فالبراءة الشرعية عن وجوب الأكثر لا يثبت لنا أن الغرض يتحقق بالأقل، إلا من باب الملازمة العقلية التي لا تفت الأصول. وإذا أردتم أن تجروا البراءة عن الغرض ابتداء تقولون هذا الغرض لا نعلم أنه غرض في الأكثر أو غرض في الأقل، فالبراءة لا تجري عن الغرض، لأن الغرض إذا الغرض أمر تكويني ليس تكليفا ليس جعلا شرعيا، لكي تستطيعون أن تجروا البراءة عن الغرض. إذن فكما لا تجري لا يجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان، كذلك لا تجري قاعدة البراءة الشرعية. إذا أريد جريانها عن الوجوب فالوجوب موضوع لقاعدة البراءة لحديث رفع ما لا يعلمون، لكن نفيه لا يثبت نفي الغرض في الأكثر، فيبقى ذاك الاشتغال الذمة بالغرض المستدعي من فراغ اليقين يبقى على حاله. وإذا أردتم أن تجرون براءة رفع ما لا يعلمون عن الغرض، فالغرض أمر تكويني، والأمر التكويني لا يجري عن حديث الرفع والبراءة الشرعية، فإن البراءة الشرعية إنما تجري عن الأحكام الشرعية. هذا حاصل الإشكال الذي استشكل به. يأتي البحث عن هذا الإشكال باعتبار هذا اليوم يوم الأربعاء. بعض الإخوة الذي طلبوا أن أتبرك في أيام الأربعاء ببعض الأحاديث الواردة عن المعصومين سلام الله عليهم في القضايا الأخرى، نكتفي ونستفيد من باقي الوقت في قراءة وصية الإمام، وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم للإمام أمير المؤمنين، الوصية المعروفة الطويلة في آخر كتاب من لا يحضر الفقيه، ينقل الصدوق عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه جميعا، عن جعفر بن محمد عليه السلام عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصية مفصلة فيها نقاط وفقرات مفيدة جدا. أنه قال له يا علي أوصيك بوصية فاحفظها فلا تزال بخير ما حفظت وصيتي. وصية من النبي صلى الله عليه وسلم من الإمام أمير المؤمنين، بعد لا يتصور أفضل وأحسن منها. أوصيك بوصية فاحفظها فلا تزال بخير ما حفظت وما حفظت وصيتي. يا علي من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه أعقبه الله يوم القيامة أمنا وإيمانا يجد طعمه. من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه، طبعا كظمه من أجل الله سبحانه وتعالى، وكظمه من أجل أن لا يقع فيه، من أجل الخير لا محالة، وهو قادر على أن يمضيه أي على أن يعمله وينفذه ويبرزه على المقتاب منه ويرفع موضوعه مثلا أو يؤنبه أو يؤخره، لكن كظم غيظه في سبيل الله وهو يقدر على إمضائه عقبه الله يوم القيامة أمنا وإيمانا يجد طعمه. هذا أمر بخصلة كظم الغيظ التي هي من الخصال مهمة جدا من الناحية الأخلاقية والتقوائية، أن الإنسان يكتم غيظه أمام الآخرين حتى لو أعقبه تعقيب باعتبار التعقب يوم القيامة بعد يوم الدنيا، فيكون عقيب الدنيا. أعقبه الله يوم القيامة، أعقبه في الآخرة، أنا أعطاه في الآخرة، أعقبه الله يوم القيامة أمنا وإيمانا يجد طعمه. فكظم الغيظ تحول في يوم القيامة إلى مراتب ودرجات من الأمان والإيمان والقرب من الله سبحانه وتعالى. واقعا مسألة كظم الغيظ من المسائل المهمة في نفسها، فإنه كثيرا ما يكون عدم كظم الغيظ سببا لكثير من المشاحنات والحروب والمفاسد التي تكون أكثر، والاختلافات بين الإخوة والأحبة والأعزاء والأصدقاء والمؤمنين يصبح، لو كان قد كظم غيظه في تلك اللحظة لما انتهى الأمر إلى القطيعة وما انتهى إلى العداوة وإلى سائر الأمور التي تترتب على عدم كظم الغيظ وإبراز الغيظ والتصدي للانتقام والأخذ الحق، والذي كثيرا ما أيضا حالة عدم كظم الغيظ يوقع صاحبه أيضا في ارتكاب المعاصي والتجاوز ونحو ذلك من الأمور. يا علي، من لم يحسن وصيته عند موته كان نقصا في مروته ولم يملك الشفاعة. من لم يحسن وصيته عند موته كان نقصا في مروته. ظاهر أن المقصود من هذه العبارة من لم يحسن وصيته، يعني عند الموت عادة الإنسان حينما يقترب من الموت حينئذ يوصي بأمواله وأموره، في مقام الوصية تارة يوصي بالعادل، يوصي بالثلب الخيرات والمبرات ونحو ذلك من الأمور، وأخرى لا يوصي بالخيرات وإنما يوصي بما يكون فيه خلاف المصلحة وخلاف الخير وخلاف البر، لا أو لا يوصي أصلا، يترك هذه الأمور لأنه غير مهتم بالخير بعد وصية بعد موته، ولا بمقدار الثلث أساسا. الثلث فلسفة جعله، إنما هو أن الإنسان قبيل الموت عادة يكون في حالة التوجه إلى مثل هذه الممرات والخيرات، فإذا ترك هذا الموضوع ولم يهتم بها أو أوصى بنحو لم يكن فيه شيء من هذا القبيل، إحسان خير بر بالآخرين أو بورثته مثلا بضعاف ورثته، لم يحسن وصيته عند موته كان نقصا في مروته. نقصا في المروءة واضح، هذا إنسان ليس له مروءة وليس له إنصاف وليس له إحساس وشعور، حتى في مثل هذه الحالة لا يلتفت، لا يتوجه إلى أن يصدر منه ولو بالتسبيب من ناحية الوصية ما تبقى من إمكاني ومن فرصة الخيرات المبررات. ولم يملك الشفاعة، ولأنه إنسان بهذه المرتبة من الابتعاد عن الخير وعن البير وعن العادل وعن الله، الأئمة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول لم يملك الشفاعة، يعني لا نشفع له يوم القيامة. الإنسان الفج، الإنسان غير الملتفت الذي لا يكون حتى قريب الموت في مقام الخير والبر والعدل والإحسان للآخرين، هذا لا يستحق الشفاعة. ولم يملك الشفاعة، لا يستحق شفاعتي، كأنه لم يملك شفاعتي. إما يكون مقصود هذا لو أريد بالشفاعة شفاعتهم، وقد يقصد لم يملك الشفاعة يعني شفاعة الآخرين أيضا، فإن الشفاعة قد يكون لغيرهم، فإنه ببعض الروايات يجد ما يدل على أن المؤمنين أيضا بعضهم يشفعون لبعض. لا، لم يملك الشفاعة إنسان من هذا القبيل، لعله من خلال الوصية بالخيرات المبررات يوم القيامة سوف يشفع له أحد أولئك الذين أوصى له إليهم بخير، أوصى لهم بمال من الفقراء من المساكين من المؤمنين الآخرين أو من أرحامه ومن ورثته، فإنه قد هذا يؤدي مروءته لهم وإحسانه إليهم يؤدي إلى أن يكون كله شفيع منهم يوم القيامة، يشفعون له يترحمونه بناء على وجود مثل هذه الشفاعات الجزئية بين المؤمنين أيضا. هذا أيضا احتمال آخر في لم يملك الشفاعة. وعلى كل حال، يا علي، أفضل الجهاد من أصبح لا يهم بظلم أحد. أفضل الجهاد من أصبح لا يهم بظلم أحد، جعله الله سبحانه جعله النبي أفضل الجهاد في سبيل الله، وهذه عبارة كبيرة جدا. أفضل الجهاد، ما هو أفضل الجهاد؟ من أصبح لا يهم بظلم أحد. وبالتدقيق في لا يهم بظلم أحد يتضح أنه هذا الكلام صحيح، أنه أفضل الجهاد، لأنه من لا يهم بظلم أحد، أول أحد لا بد أن لا يهم بظلمه هو الله سبحانه وتعالى، فإن الكفر لظلم عظيم، ظلم الله سبحانه وتعالى أبشع من ظلم على أي شخص. جهة أخرى ظلم الخالق بالمعصية، ظلم الخالق بمعصيته يكون من أشد من أبشع أنواع الظلم وأشنع أفراده ومصادقه، يعني لأنه ظلم للخالق للمالك للمحسن للرازق للإنسان لمن أعطى وأفاض بكل شيء على الإنسان، مع ذلك جاز إحسانه. ظلم المحسن مقابلة الإحسان بالظلم والإساءة، هذا أشنع أنواع الظلم، من الظلم على إنسان ليس محسنا، على جهة ليس محسنا، شخصا ليس محسنا على الإنسان. فإذا عبر بأنه أفضل الجهاد، هذا التعبير صحيح، أفضل الجهاد هو هذا، لأنه إذا واقعا تصدى لأن لا يهم بظلم أحد، لا ينوي، لا يتصدى، لا يقصد، هم أي أراده، هم بها وهمت به تلك الآية، التوجه والقاف والإرادة الذي مرتبة ما قبل العمل. من لا يهم بظلم أي أحد، لا المخلوقين ولا الخالق سبحانه وتعالى، ولا بظلم نفسه، هو إذن لا يظلم نفسه، هذا سوف يكون هو المتقي الكامل، التقوى، فيكون هذا واقعا أفضل الجهاد أو الجهاد الأكبر. فإن في تعابير أخرى واردة أن الجهاد مع النفس هو الجهاد الأكبر الذي يحقق هذه الحالة، حالة أن الإنسان يصبح عادلا عدلا، لا يهم بظلم الله ولا بظلم المعصية ولا بظلم المخلوقين الناس في أخذ حق منهم أو أي نحو من أنحاء الظلم، إلى أن نصل إلى حالات الظلم الاجتماعي البشع الذي يعمله الظلماء والطغاة والظالمون والكفار. يا علي، من خاف الناس لسانه فهو من أهل النار، من خاف الناس لسانه فهو من أهل النار، هذا الإنسان الذي يصل من لسانه إلى الناس العذاب والظلم، بحيث الناس خافوا من لسانه، إنسان بشع اللسان يتكلم ويهتك هتاك في لسانه. من خاف الناس لسانه فهو من أهل النار. يا علي، شر الناس من أكرمه الناس اتقاء فحشه، هذا أيضا أو اتقاء شره وروية اتقاء شره، هذا أيضا مصداق من مصادق إذا فحشه قرأنا من خاف الناس لسانه، لأن أحد أسباب الخوف من لسان شخص وأن يكون فحاشا هتاكا. من خاف الناس شره اتقاء شره، إذا قرأ روية اتقاء شره أيضا يكون أعم حينئذ، اللسان يكون الفقرة الأولى تكون من مصادقه. يا علي، شر الناس من باع آخرته بدنياه، وشر من ذلك من باع آخرته بدنيا غيره،